انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الو مروه، الحقيني يا مروه.
ايه يا ريم، مالك؟ ايه اللي حصل؟
الحقيني، انا منهاره، انا مش قادره، العيال جننوني، انا حاسه ان انا امي فاشله، انا مش قادره اتصرف معاهم.
يا للدرجه دي؟ واحده واحده يا ريم، كل حاجه تتحل. اقولك، انت محتاجه تسمعي برنامج على الفطره.
ايه على الفطره ده كمان؟ ناقص على الغاز.
اجمل حاجه في الاطفال براءتهم، عفويتهم، بساطتهم وتلقائيتهم، لانهم على الفطره. وبالرغم من كده بنواجه كل يوم في تعاملنا معاهم تحديات وصعوبات كتير. معايا انا مروه العطار في برنامج على الفطره على راديو تسعينات اف ام. هنتعلم ازاي نفهمهم اكتر ونقرب منهم ونبني معاهم علاقات قويه تكون بر الامان ليهم، وهنتعلم كمان ازاي نتعامل مع نفسنا ومشاعرنا وافكارنا ونرجع لفطرتنا اللي بعدنا عنها ونسيناها بسبب ضغوط الحياه.
على الفطره مع مروه العطار، كل يوم خميس الساعة 2 الظهر على تسعينات اف ام.
مساء الخيرات والسعادة عليكم مستمعينا، مستمعي تسعينات اف ام في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج على الفطرة. أنا مروة العطار، معلمة تربية إيجابية وعضو جمعية التربية الإيجابية العربية. هكون معاكم لمدة نص ساعة كل يوم خميس الساعة 2 الظهر بتوقيت القاهرة. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن التربية الإيجابية ومبادئها والصورة اللي احنا حابين نشوف ولادنا عليها في المستقبل، وقلنا كمان إن التربية الإيجابية بتهتم جدا باستخدام أدوات تربوية يكون لها أثر إيجابي على المدى البعيد. في حلقتنا النهاردة احنا مكملين معاكم وهنتكلم برضو عن المستقبل، وهنتكلم عن أنماط التربية المختلفة وإيه صفات الأطفال اللي بتنتج من كل نمط بناء على دراسات كتير عملها علماء في النفس. أول نمط تربوي هو نمط التربية الشائع في المجتمعات العربية بتاعتنا بشكل عام، وهو نمط السلطة العليا، واللي بيتفق مع مفهوم فرويد في العلاقات الرأسية واللي اتكلمنا عنه في الحلقة الأولى، اللي بيقول إن كل شخص لازم يكون فيه شخص بيرأسه بيدفعه للقيام بواجباته ومسؤولياته، وبيكون الإنسان عشان يتحرك بيكون يا فيه ثواب يا إما عقاب. وللأسف النظرية دي حقيقة ثبت علميا إن 80% من نظريات فرويد اللي بتتكلم عن علم النفس في النقطة دي بالذات ثبتت عدم صحتها. يعني طريقة في البيت اللي فيه تربية بالسلطة العليا أو السيطرة بيكون عامل إزاي؟ طريقة التربية بتكون من خلال أوامر. طول الوقت أنا بدي لابني أوامر 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 ومحاضرات، وأقعد أحكي له ليه المفروض يعمل كده، وفي النهاية بقول له أنا قلت كده وإنت هتسمع كلامي. مفيش للطفل أي خيارات، هو هيعمل اللي أنا هقول عليه، لدرجة أنه إحنا أحيانا في البيت اللي فيه سيطرة أنا بقول له يحس بإيه وما يحسش كمان بإيه. الجملة الشهيرة اللي بتتقال لما الطفل بيسأل طب أنا أعمل ده ليه، فبقول له بمنتهى البساطة عشان أنا قلت ده فأنت هتعمله. الحقيقة هنا الطفل بيفقد الثقة في نفسه وما بيبقاش عنده فرصة إنه هو يغلط فيجرب فيتعلم. والأبحاث كلها أثبتت إن الإنسان لما بيغلط وبيتعلم في بيئة آمنة الحقيقة بيتعلم كتير جدا، وهي دي اللي بتبني شخصيته مع الوقت. لكن احنا هنا بنلغي شخصية الطفل تماما، وزي بالضبط ما بنكون جايبين طفل وحاطينه في مشاية هو عايز يمشي، لكن احنا بنجبره ان يبقى في المشاية عشان احنا كده بنحافظ عليه. الطفل ده مع الوقت هيبقى عامل ازاي؟ يا ترى هيقدر يمشي لو فضل طول عمره موجود في المشاية؟ اعتقد لا. احيانا بيكون هنا الطفل كمان معرض للعقاب، يعني هو لو ما سمعش الكلام هيتعاقب، وممكن كمان تجريح وإهانة. طب ايه الدافع لده كله؟ عشان انا كده بربي ابني بعلمه. طب ازاي انا بعلمه وانا طول الوقت بهد ثقته في نفسه وبخليه دايما قدام نفسه ان هو مش كويس وغير كفء وغير موثوق فيه؟ ازاي الطفل ده هيكبر؟ الأطفال هنا مش بيشاركوا أبدا في اتخاذ القرار، هنا الكلمة الأولى والأخيرة بتكون الكلمة للمربي. للأسف مع الوقت التربية من النوع ده بتمثل ضغط كبير جدا على المربين، هم نفسهم مع الوقت بيزيد التوتر بتاعهم والغضب بتاعهم، وبدا بينعكس على علاقتهم بولادهم بشكل كبير. الطفل هنا بيكون طفل هش جدا، يا إما بيزيد عنف وسلوكه بيبقى سلوك عنيف، يا إما بيكون طفل ضعيف وخايف ومستكين. وهنا بتخيلوا إن أنا كده ربيت طفل هادي وجميل ومطيع وبيسمع الكلام، وبعد كده بنفاجئ إن الطفل ده ما عندوش أي شخصية، وأرجع أقول هو ابني ضعيف كده ليه؟ هو الناس بتعمل معاه كده ليه؟ وقعد هزقه كمان زيادة وأقول له أنت ليه ما عندكش شخصية؟ هو أنت ما بتفهمش؟ هو أنت ما عندكش دم ولا إحساس؟ هنا بنتعامل مع الطفل كأنه هو المسؤول عن كل ده، مش باعتبار ان انا كمربي حرمته من فرصة التجربة وحرمته حتى من احساسي ان انا كمربي بحتويه وبحتوي اخطاءه وبتقبله. فهنا الطفل بيكون حقيقة ضعيف جدا، وممكن يقع في مشاكل كبيرة جدا جدا في المستقبل. لما بنتكلم وبنقول احنا محتاجين نشوف طريقة تانية للتربية، ناس كتير بتقول طب ما احنا تربينا بالضرب وبالزعيق وطلعنا جمالة هو زي الفل. أنا مش هتناقش كتير في النقطة دي في الحلقة دي بالتحديد، ولكن أنا هقول كلمة واحدة، هم فعلا لو كانوا زي الفل ما كانوش عاشوا في صراعات كبيرة بينهم وبين ولادهم. ونظرة واحدة على مجتمعنا بكل المشاكل الاجتماعية والسلوكية اللي فيه حقيقة هتفي بالغرض. خلينا ندخل على النمط التاني من التربية، هو نمط التربية المتساهلة. لما كمان بنقول لأصحاب أو المدافعين عن التربية بالسلطة إنه إحنا ما ينفعش نربي ولادنا بالطريقة دي، بيقولوا لنا إيه؟ هو أنتوا عايزيننا ندلع الولاد؟ ويكون دايما اللي في خيالهم إن إحنا البديل للسلطة هو التربية المتساهلة أو التربية بالدلع. طب إيه هي التربية المتساهلة؟ هي بتكون إما نبع من دلع أو إهمال. انا مثلا وانا صغير حسيت ان انا في حاجات معينه كانت ناقصاني، فانا طبعا طول الوقت عايز اعوضها لابني، طول الوقت طلباته مجابه. في هنا كمان حمايه مبالغه للطفل، وفي مدح، يعني الطفل طول الوقت انت ما حصلتش، انت جميل، هو في حد زيك، ولو الطفل مثلا عمل مشكله مع اي حد انا طول الوقت مع الطفل غلطان او مش غلطان، انا معاه طول الوقت. فانا كده بديله احساس مزيف بانه هو حاجه ما حصلتش. الطفل هنا بيحس ان كل حاجه بياخدها من آخرين هي حق مكتسب، وأفضل أنا كمربي طول الوقت مستنزف وطاقتي ضيعة في إن أنا ألبي الإبني بس رغباته. يعني أنا جبت الإبني بيض في الفطار، يقولي لا مش عايز بيض، يقولي كورن فليكس، قاله طبعا تمام، لا أنا عايز شوكولاتة، جيب شوكولاتة. طول الوقت أنا حاسس إن أنا عايز ألبي له احتياجاته، وده غلط كبير جدا جدا، لأنه بيطلع لي طفل أناني كمان مش بيحس بيا بعد كده كمربي، بيعتقد إنه ده حقه المكتسب، وهو مش مسؤول عن حد، الناس كلها مسؤولة عنه وعن مشاعره وهو مش مسؤول عن أي حد. أو التربية المتساهلة برضو ممكن تكون نبعة من إهمال. الطفل هنا متاح ليه كل حاجة ويعمل أي حاجة وفي أي وقت، وكمان طلباته مجابة، لكن هنا بيكون مسؤول عن نفسه، محدش بيساعده في أي حاجة، محدش بيعلمه أي قيمة، محدش بيسمعه أو يحس بيه أو يطبطب عليه. يعني في كمان إهمال على المستوى العاطفي. الأطفال هنا بيحسوا أنه ملهمش أي لازمة ولا أي قيمة ولا ليهم أي وجود أو تأثير، وشخصياتهم برضو بتكون هشة وضعيفة جدا، واستحقاقهم حقيقة من الحب بيكون منخفض جدا، وده بيعرضهم لخطر كبير جدا جدا إن هم بيبقوا عايزين يعوضوا الحب والحنان والاهتمام ده من أي حد، وممكن يدخلوا في علاقات حياة تأذيهم نفسيا وجسديا ويقعدوا فيها وقت طويل جدا مش عارفين يخرجوا أو يتعافوا منها، بسبب هو بيدور على حب وحنان وعطف وتفهم من ماما وبابا، وده ما كانش موجود، فبيحاول يعوضه من أي حد بشكل غير واعي. النوع ده من التربية خطير جدا على الولاد. صحيح الولاد بسبب التربية دي بيخرجوا منها ضعاف جدا، بيتعرضوا لمشاكل كبيرة جدا جدا، ولكن بعد وقت ممكن أحيانا في بعض الأحيان الطفل بيوجد لنفسه قيود خاصة بيه أو حدود خاصة بيه وقواعد يعيش بيها حياته. الطفل دايما محتاج إن هو يحس إن فيه حد بيلجأ له وفي أمان وفي قواعد يقدر يمشي عليها، ولكن بدون فرض وبدون إجبار. ليه ساعات بعض الاباء بيلجأوا للاهمال؟ حاجه من الاثنين، اما هم اصلا مشغولين طول الوقت وشايفين الاحتياجات الماديه هي دي الحاجه الاساسيه في تربيه الطفل، او انهم يأسوا مش عارفين يتعاملوا اصلا مع الطفل ازاي، فبيقولوا بدل ما ناذي الطفل لا احنا هنسيبه يبقى هو زي ما هو عايز، وده حقيقة بيأذيه جدا. مهم جدا ان احنا نراعي نفسية الطفل ونكون قريبين منه متفاهمين معاه. هنطلع فاصل بسرعة وارجع اكمل معاكو النمط الثالث من انماط التربية.
شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما اجمله، بس انا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما اجمله، بس انا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. واسمحوا اذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا، لو زعل انا بصالحه حبيبي بالقلب صاير مطرحه. واسمحوا اذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا، لو زعل انا بصالحه حبيبي بالقلب صاير مطرحه.
انتم مع على الفطرة مع مروة العطار على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مستمعينا الاعزاء ومكملين معاكم انماط التربية. النمط الثالث اللي احنا قبل الفاصل اتكلمنا عن نمط السيطرة والنمط المتساهل. طيب دايما لما بنقول بلاش سيطرة على الولاد وعنف بيجي في بال المربيين عموما، طب احنا يعني هندلع الولاد؟ طبعا هو لا هندلع الولاد ولا هنسيطر عليهم، طب هنعمل ايه؟ الحقيقة من اجمل المناهج اللي انا تعرفت عليها هو منهج التربية الايجابية. هو منهج وسطي جدا بيحترم الانسان وبيحترم عقلية الطفل وبيحترم كمان المربي وانسانيته واحترامه لنفسه وذاته واحترامه كمان القواعد العامة بتاعت المجتمع. النمط الثالث هو نمط التربية الايجابية. ايه صفات نمط التربية الإيجابية؟ اولا هو بيتسم باستخدام الحنان والحزم معا. وهنا التركة بتاعت التربية الإيجابية ان انا في نفس الوقت اللي انا بتعامل بيه بحنان مع ابني انا بتعامل معاه بحزم، مش حنان لوحده وبعدين يعني مثلا ان انا زعلته في موقف وبعدين ارجع اصالحه، لا انا في نفس الوقت بتعامل معاه بحنان وحزم واحترام. زي مثلا انا ممكن اقول له ابني مثلا زعلان او حصل معاه موقف، انا مش هزعله ازاي تكلم ماما بالطريقه دي، لا انا هقول له مثلا انا عارفه ان انت زعلان وغضبان، ممكن نتكلم في وقت تاني تكون انت اهدى فيه، وفعلا نحاول ان احنا نتعامل مع بعض بشكل فيه احترام. هنا العلاقه دي بيبقى فيها ثقه متبادله ما بين الاباء والابناء، وفيها حريه وخيارات، ولكن هي حريه محدوده. الحرية المحدودة دي بتكون مثلا ازاي؟ انا بدي لابني خيارات حسب سنه وحسب الظرف نفسه او الموقف نفسه اللي احنا فيه. يعني مثلا اقول له تحب نخرج الاسبوع ده ولا الاسبوع الجاي، ودي له فرصة هو يفكر يحب ايه وياخد القرار ده، وفي يعني بشرط يكون القرار ده مناسب ليا ومناسب كمان لظروفي. الحاجة التانية ممكن اقول له لو عايز يلبس هدوم معينة ممكن تختار الطقم ده ولا الطقم ده. لو انا بشتري لعب ممكن اقول له تحب اللعبة دي ولا دي ولا دي، في حدود. لو هو عايز حاجة تانية خالص مختلفة، لو هي خارج إمكانياتي وقدراتي كمربي لا أنا مش بجيبها، أو هي هتأذيه أو هتضره أنا الحقيقة مش هجيبها. الجملة اللي بتتقال في التربية الإيجابية عادة. أنت ممكن تختار اللي أنت عايزه وفقا للحدود والمعايير اللي بتخدم الصالح العام. يعني إحنا هنا مش بنتكلم عن منبصش تحت رجلينا الحياة زي ما قلنا, إحنا بنبص للصالح العام, الحاجة اللي هتساعد الطفل قدامه وهتبني فيه مهارة أو هتعلمه شيء. هنا الطفل والمربي بيشتركوا هما الاثنين في وضع القواعد والحدود. يعني أنا بقعد أتكلم مع ابني ونقعد نتكلم مع بعض إيه القواعد والحدود اللي بنحطها مع بعض. ليه بقى؟ لأن العلماء وجدوا أن الطفل بيكون أكثر تعاونا والتزاما بالقواعد لما بيشارك في وضعها ولما بيكون مقتنع بيها. أحيانا المربي في التربية الإيجابية بينفرد باتخاذ القرار, ولكن هنا بينفرد لأنه أكثر وعيا وأكثر خبرة في حاجات معينة المربي لازم يتدخل فيها من غير ما يرجع للطفل. يعني مثلا لو كانت حاجة هتأذي أو تأذي غيره, حاجة فيها تعدي على حقوق الغير, حاجة فيها خرق للقانون, لو في حاجة كمان محرمة أو ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها, فهنا المربي بيتدخل بحزم شديد وبيوقف السلوك ده أو التصرف ده أو بيرفضه, بس من غير زعيق ومن غير إهانة ومن غير إرغام. كل الحكاية اللي أنا بقوله أنا آسف جدا إحنا هنعمل كذا, وياخد المربي القرار من غير ما نتكلم كتير, من غير محاضرات. كمان بيساعد في ده ان الطفل اساسا من البدايه في بينه وبين المربي ثقه, في بينه وبين المربي حوار, في بينه وبين المربي يعني هما الاثنين قعدوا مع بعض حطوا القواعد والحدود. فهنا الطفل مش هيعاند قوي, يعني ممكن يزعل ممكن يغضب طبيعي جدا واحنا لازم نتقبل ده, ولكن احنا مش بنسمح, يعني الطفل مش بيروح مثلا في نوبه من الغضب شديده جدا, هو في النهايه بيفضل يتعاون معنا. الطفل اللي بيتربى على الحرية اللي فيها حدود, واللي بيتربى على تحمل المسؤولية, واللي بيتربى على الاحترام, أنا لما بعامل ابني باحترام الحقيقة هو بيحس إن هو إنسان محترم وعنده تقدير لذاته واحترام لنفسه من خلال صورته الذهنية اللي أنا زرعتها فيه من خلال الطريقة اللي أنا بتعامل معاه بيها. الأطفال بيطلعوا من النمط التربوي ده بيكونوا أكثر استقلالا وعندهم قدرة على الاختيار, بيكونوا أكثر مرونة يتقبل الحاجات اللي ممكن تحصل لهم في الحياة عادي يقبلوها ويعرفوا يتصرفوا في خلالها, لأن أنا هنا في حاجات معينة أنا بمنعه عنها, أنا مش بسيب الدنيا مفتوحة بالنسبة له. ويكون كمان ملتزم بالقواعد, لأنه هو لما شارك في وضع القواعد دي هو عرف قد إيه القواعد دي الحقيقة مهمة جدا. هنطلع دلوقتي فاصل وهرجع أكمل معاكم في أدوات التربية الإيجابية.
بسمة تنسي الألم, حضنه روح تضم, فالأمان والأماني والحياة والمعاني ترتسم إن ابتسم. قلتها من قلب أم, يا بني فلتدم, مثلما جئت نقيا هكذا تبقى قويا, بالبراءة تلتزم.
أهلا يا ماما,
أهلا يا ماما,
أنا قلب ماما. أهلا يا ماما,
أهلا يا ماما.
أنتم مع على الفطرة مع مروة العطار على تسعينات FM.
ورجعنا لكم مستمعين الأعزاء وفقرة أداة تعريف المشاعر اللي احنا ما كملناهاش الأسبوع اللي فات, هنكملها معاكم الأسبوع ده بس هرجعها معاكم بشكل سريع. احنا قلنا الحلقة اللي فاتت ان تعريف ان ربنا سبحانه وتعالى رزقنا ببوصلة مهمة جدا وهي المشاعر. البوصلة دي هي اللي بترشدنا وتخلينا نعيش في توازن كبير جدا لما نتعامل مع المشاعر بشكل سليم, وكمان بيبقى في توازن ما بين العواطف وما بين العقل. وأن الأداة دي باختصار إن أنا أسيب الطفل يشعر بمشاعره هو من حقه يشعر بأي مشاعر، هي دي ملكه. وتاني حاجة ما صلحش وما أبررش وما أحاولش أوقف مشاعره، يعني ما أفضلش أقول له أصل أنت حسيت بكذا عشان عملت كذا، أصل الموقف كان كذا، وأبرر فلان عمل معايا ليه كده، ما بقولش الكلام ده، وما بقولوش اسكت أو بطل عياط أو ما تغضبش أو أنت مش من حقك تعمل كده، ما بعملش كده. يبقى أنا أول حاجة أسيب طفلي يحس بمشاعره، أتقبل أيا كانت المشاعر، ما صلحش وما أبررش وما أحاولش أوقف مشاعر ابني، أقول له أنا حاسة بيك، أقول له أنا حاسة بيك، أنا لما كنت قدك أنا صغيرة حصل معايا موقف كذا وحسيت بنفس اللي حسيت بيه، أنا لو كنت فعلا لما بمر بموقف زي اللي أنت فيه دلوقتي أنا بحس بالغضب، أنا برضو حسيت بالحزن، أنا حسيت بكذا، وبأسكت ما بتكلمش أكتر من كده، وبقول له أنا واثقة أن أنت تقدر تتخطى مشاعر الخوف دي، أنا واثقة أن أنت هتلاقي حاجة تحسسك بالشجاعة، أنا واثقة أن أنت هتعرف تلاقي حل للمشكلة دي، بثق فيه، لأنه هو كده لما أنا بسيبه يفكر مع نفسه أو أسيبه يثق في نفسه وفي مشاعره كده، أنا بعوده أنه هو يتعامل مع مشاعره، أنا بس كل دوري أن أنا أعرفه المشاعر دي اسمها إيه. لما يكون صغير مثلا أقول له أنت جعان، طب أنت زعلان، طب أنت عطشان، بعرفه اسم المشاعر. بس لما بيكبر شوية الحقيقة إحنا ممكن نسأله طب أنت غضبان ولا زعلان، طب أنت حسيت بإيه، واسمعه. يعني هو لما يبقى يكبر شوية بقى أنا بسمعه بقوله أنت حسيت بإيه وفكرت في إيه، فأنا ده بيخلي الطفل بعد كده هو مفيش أي حد مسؤول عن مشاعره، يعني عشان ما يكبرش بعد كده ويبقى الناس كلها مسؤولة أنها ترضيه، الناس كلها مسؤولة أنها تصالحه، الناس كلها مسؤولة أنها هي تشوف مشاعره دي وتتعامل معها الأساسها، لا هو مسؤول عن مشاعره، وثقه في قدرات الطفل هو حقيقي هيعرف يتعامل مع مشاعره وهيعرف يطلع منها بأفكار وحاجات جديدة جدا تخليه يقدر يعيش حياته يعني بشكل متوازن إلى حد كبير. إن إحنا لما بنتدخل في المشاعر وبنكبتها بالضبط زي ما بنكون بنخنقها، وده بيعمل نوع من أنواع الاحتقان عند الأطفال يعني بيخليهم بيشعروا بطاقة كبيرة من الغضب. أنا في مرة شفت أم الحقيقة كانت طول الوقت هي طول الوقت بتقول لابنها أعمل كذا وما تعملش كذا، لدرجة أنها بتقوله لا ما تزعلش، لا ما تعيطش، إنها أنت تزعل ليه، أنت المفروض أصلا ما تزعلش. الحقيقة الطفل ده كان عنده في سلوكياته حاجتين اتنين، أول حاجة هو دايما كان بينسحب من أي تجمع وكان رافض يشارك في أي حاجة مع الأطفال، لأنه هنا فقد الثقة في نفسه وفي مشاعره وفي قدرته على التعامل مع مشاعره لما بيتحط في موقف مع الأطفال دول. الحاجة التانية الطفل ده كان دايما عنده يعني غضب داخلي كده، وكان بيبان في تصرفاته، هو ميبانش في سلوك أو صوت عالي، لا كان بيبان في غضبه، وكان بيبان في ردود أفعاله بشكل يحس إن هو فيه مشاعره مكتومة، يا حرام مش قادر يطلع لجواه. فإحنا بنسيب أطفالنا يحسوا مشاعرهم ونقول له أنت أنا فعلا لما كنت في مكانك حسيت بكذا، بعد كده ممكن أتكلم معاه وأقوله طب أنت حسيت كذا ليه، طب تفتكر إيه اللي ممكن يحصل. أنا بعد أداة تعريف المشاعر بدخل في مرحلة تانية وأدوات تانية، من ضمنها مثلا أسئلة الفضول، إن أنا بقعد مع ابني وأعرف المشاعر دي كان أصلها إيه وجات منين، طب ممكن نتصرف معاها إزاي، وإيه أنا اللي بسمعه مش أنا اللي بفضل أملي عليه هو يعمل إيه أو ما يعملش إيه. احنا دلوقتي خلصنا أداة تعريف المشاعر، وفي لو في عندكم اي اسئله او اي حاجه على او ملاحظات او يعني قولوا لي حتى انطباعاتكم عن تجربتكم لاستخدام الاداه دي على صفحتنا على صفحه الفيسبوك تسعينات اف ام، وهستنى اسئلتكم وهجاوب على كل الاسئله تتعلق بالاداه دي. بس قبل ما نطلع فاصل عايزه اديكم هديه صغيره كده. الطفل عموما دايما حاسس ان هو محتاج يشوف مثل قدامه حقيقة، وحد بي 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 بيكون مثل بالنسبة له. يعني أنا لما أكون غضبانة أو أكون متضايقة، ابني لما هيشوفني أنا بحاول إزاي أن أنا أقوله أنا غضبت أنا زعلت فأنا محتاجة أن أنا أهدى، فهو بيشوفني وبيتعلم مني بشكل غير مباشر إزاي يتعامل مع مشاعره. فمهم جدا أن أنا قبل ما أطلب من الطفل أي حاجة أكون أنا أطبقها على نفسي. لو جيت قلت دلوقتي لكل المستمعين لو سمحتوا ما تفكروش في العصفور الذهبي اللي عمال يطير فوق الشجرة الخضراء، ايه الصورة اللي جت في بالكم؟ يا ترى ما فكرتوش في العصفور الذهبي اللي عمال يطير على الشجرة الخضراء؟ لا، انتوا شفتوا العصفور الذهبي وشفتوا الشجرة الخضراء والعصفور بيطير عليها. ليه؟ لان مخنا ومخ الاطفال كمان ما بيستوعبش النفي. لما هقولك ما تفكرش في كذا هو هيفكر في كذا، ما تفكرش في العصفور هيفكر فيه. حتى يعني أنا لما أقول لابني حاسب لا تقع هيقع، اوعى تضرب أخوك هيضرب أخوه. الطفل عقله ما بيمي او اي انسان عموما العقل عموما ما بيميزش النفي. النفي عنده زي الاثبات. احنا طول الوقت تعودنا ان احنا نمنع اولادنا ان هم يعملوا حاجات معينه، فبالتالي هم طول الوقت بيعملوا نفس الحاجه اللي احنا بنمنعهم عنها، ما تاكلش كذا ويفضل ياكل كذا. وده بيدخلنا في صراع مع الولاد، يا ترى هما بيسمعوش الكلام ده؟ الأطفال بيعندونا، هما ليه بيعندونا كده؟ هما الحقيقة مش بيعندونا، هما الرسالة اللي احنا بنوصلها لهم لعقلهم، ولعقلهم الباطن بتقول لهم اعملوا عكس الكلام اللي احنا عايزينه أصلا. فمن فضلك لما تكوني عايزة تتكلمي مع الطفل أو تقوليله على أي رسالة، قوليله اعمل كذا، من فضلك كل الاكل الصحي ده، من فضلك العب مع اخوك بهدوء، من فضلك امشي بالراحة وخد بالك من الطريق. اقول للطفل الحاجة الايجابية، الحاجة اللي هتساعده ان هو يفهم يعني الرسالة بشكل مباشر، من غير لف ومن غير نفي ومن غير دوران. جربوا الحكاية دي وقولوا لي عملت ايه معاكم مع اولادكم، وراقبوا نفسكم طول الوقت. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع بسرعة عشان فقرة العناية بنفسية المربي.
شو غنيت ما حسيت ما حسيت اني قبل مني كنت اغني، ضيعت قلبي كتر ما حنيت ما حنيت، خلقتي ومعك قلبي طلع مني.
انتم مع على الفطرة مع مروة العطار على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مستمعين الاعزاء ومكملين معاكم حلقتنا في برنامجكم على الفطره، وهنتكلم دلوقتي عن العنايه بنفسيه المربي. في الحلقات اللي فاتت اتكلمت معاكم عن التنفس العميق والتامل وفوائدهم الكبيره جدا وقد ايه بيفرقوا معانا في حياتنا. الحقيقه انا شعاري في الفقره دي ان انا اختار لكم ابسط واسهل التمارين. انا مش جاي اقول لكم ان في اختراع عظيم اسمه التنفس الطاقي او اختراع جديد اسمه التامل، هو موجود عندنا فعلا او احنا عارفينه فعلا. زي مثلا لما بقول لك مثلا انت فيها عندك جنزبيل او قرفه في البيت او عسل، ممكن نستعملهم في حاله الكحه او التعب، فمن فضلك استعملهم، من فضلك داوم معايا في استخدامهم. احنا عارفين التامل وعارفين التنفس الطاقي، فانا بقول لكم من فضلكم ابداوا طبقوا معايا، وتكون يكون التامل والتنفس الطاقي عاده بنضيفها في حياتنا يوم بعد يوم، لان في الفقره دي هي دي البدايه اللي هنبني عليها باذن الله بقيه التمارين اللي هناخدها في ال 12 حلقه. احنا دلوقتي المفترض يعني ان احنا طبقنا التنفس الطاقي والتامل، وبدانا ان احنا قبل ما ننام ب 20 دقيقه بنعمل التامل اللي قلنا عليه قبل كده. في على النت حاجات كتير جدا برضو بتساعدنا ان احنا نعرف يعني ايه تامل وازاي نفهمه اكتر، وانا كمان ممكن اجاوبكم على الاسئله اللي ممكن تسالوني عليها على صفحه تسعينات اف ام. تمرين النهارده مهم جدا وبسيط جدا. التمرين بيقول أنا هجيب ورقة في خلال اليوم، هجيب ورقة واكتب فيها اسمي كمربي واكتب فيها مميزاتي، أهم مميزات عندي في شخصيتي أو أهم حاجات أنا بحبها في شخصيتي. هكتب 1 2 3 إن شاء الله حتى 100، هكتب على قد ما أقدر بس من فضلكم مش أقل من 5 مميزات. هجيب كمان ورقة تانية وهكتب فيها اسم كل طفل من أطفالي، هكتب كل يعني مميزات كل طفل على حدة، الطفل ده طيب ده حنين ده شجاع ده ذكي، هكتب كل الصفات بكل طفل على حدة، الصفات الإيجابية فقط، ومن فضلكم مش أقل من 5 صفات. لو أنا ما قدرتش أكتب 5 صفات لكل طفل يبقى أنا هنا مش عارف ابني كويس، محتاج أراجع تاني أشوف ابني واتعرف عليه من أول وجديد. ممكن أكون أنا كمربي مش مديله فرصة أنه هو يكون نفسه، طول الوقت بسيطر عليه، فأنا الطفل مش عارف يكون على طبيعته، فأنا محتاج أراجع الطريقة اللي أنا بتعامل بيها مع ابني، وأراجع كمان الحاجات الإيجابية والحاجات الحلوة اللي في ابني وأركز عليها. لو ما قدرتش أعمل ده بكتب مواقف حصلت، ومن خلال المواقف دي بعد ما بكتبها على الورق وبشوفها بعيني بستنتج منها الحاجات الإيجابية اللي في شخصية ابني. بعد كده أنا بحاول أقرأ الحاجات اللي أنا كتبتها دي بقراها كل يوم. طول اليوم بقى بقفش نفسي. الحاجات الحلوة اللي أنا كتبتها في شخصيتي وشخصية ولادي بفضل أقفشها في المواقف اللي أنا بتحصل معايا طول اليوم معايا ومع ولادي. أفضل أركز على الحاجات الحلوة وبس. وبعد كده كمان الوقت اللي هو بعمل فيه المديتيشن قبل النوم اللي هو 20 دقيقة قبل النوم، بعد ما بخلص المديتيشن، بعد ما بخلص تنفس الطاقي وادخل في مرحلة التأمل والمديتيشن، بركز في خيالي وانا اغمض عيني على الحاجات الحلوة اللي في شخصيتي وانا ازاي بتصرف بيها، ازاي ولادي بيتصرفوا بالحاجات الحلوة اللي في شخصياتهم، وتخيل وارسم صورة جميلة ليا ولولادي واحنا بنتعامل مع بعض وفق الصفات الجميلة الحلوة اللي انا كتبتها بنفسي على الورق. يوم بعد يوم لما بمارس التركيز على الحاجات الإيجابية والحاجات الحلوة اللي في حياتنا هي بتزيد. يوم بعد يوم أنا بكتشف حاجات وكنوز جوايا وكنوز جوا أولادي. والطول الليل مثلا بعد لو أنا هخلص التأمل وأنام أو هتروح عليا نومة وأنا بفكر في الصورة الذهنية دي، طول الليل الأفكار دي هتلف في عقلي وتبقى جزء من حياتي. لأن أسهل حاجة إن احنا نعملها إن احنا نبرمج العقل اللاواعي إن احنا قبل النوم نفكر في حاجات إيجابية وحاجات تساعدنا في حياتنا. أتمنى أنكم تطبقوا التمرين ده، ومن فضلكم احنا برنامجنا برنامج تطبيق أدوات وتطبيق تمارين، وما تضيعوش الفرصة دي. وبإذن الله أقابلكم الحلقة الجاية على خير، هتوحشوني جدا. سلام.
حبيبة أمي.